فكر معايا كده في كل المعرفة الموجودة في دفاتر ملاحظاتك القديمة أو حتى على السبورة في مكتبك دلوقتي. ماذا لو قلت لك إن كل الأفكار المجمدة دي ممكن تتحول لمساعدك الشخصي، مساعد يهمس لك بالملخصات في أذنك؟ النهاردة إحنا مش بنتكلم عن خيال علمي، لأ، ده سر عمل حقيقي تقدر تطبقه الليلة.
وهو ده بالظبط اللي بيخلي الموضوع مثير جدا. احنا ما بقيناش بنتكلم عن مجرد استخراج نصوص من صور، الموضوع بقى اكبر. احنا بنتكلم عن اننا ندي للنصوص دي صوت وشخصية وحياة. المصادر اللي معانا النهاردة بترسم خريطة طريق واضحة جدا لتحويل اي حاجة، من اول الخربشات على منديل ورق لحد تقرير معقد لحوار صوتي ممتع.
ودي مهمتنا النهاردة، هنستكشف الخريطة دي خطوة بخطوة. هنحلل إزاي ممكن ندمج تقنيتين، واحدة للرؤية والتانية للصوت، مش بس عشان نقرأ ملاحظاتنا، لأ، عشان نحولها لنقاش ذكي نقدر نسمعه في أي وقت وفي أي مكان. طيب، خلينا نبدأ من البداية. أعتقد أول سؤال هيجي في بال أي حد هو، إحنا عندنا أصلاً تطبيقات مسح ضوئي، وعندنا جوجل لينز، ليه محتاجين كل التعقيد ده؟ مش الأدوات دي كفاية؟
بص، ده سؤال في محله تماماً، والإجابة بتاعته بتكشف عن القفزة النوعية اللي حصلت مؤخراً. الإجابة كلها في كلمة واحدة، البنية. الأدوات القديمة للتعرف الضوئي على الحروف أو الـ OCR كانت عاملة زي شخص بيقرأ حرف حرف من غير ما يفهم معنى الجملة أو حتى تصميم الصفحة. يعني كانت كويسة في التعرف على الحروف، لكنها كانت عمياء تماماً قدام المنطق البصري للمستند.
لحظة، يعني أفهم من كلامك صح؟ إن الأدوات القديمة دي كانت ممكن تشوف معادلة أينشتاين الشهيرة E بتساوي MC سكوير على إنها مجرد شوية حروف وأرقام عشوائية؟ ده يبدو قصور هائل بصراحة.
بالظبط، ما كانتش بتشوفها كمعادلة فيزيائية، لأ، كانت بتشوفها مجرد رموز جنب بعض. والأسوأ من كده، تخيل جدول بيانات معقد في تقرير سنوي. الأدوات دي كانت بتحوله لفوضى نصية، مجرد كلمات وأرقام متلخبطة على الصفحة من غير أي علاقة ما بينهم. كانت بتفشل تميز بين عنوان رئيسي، هامش جانبي، أو حتى تعليق تحت صورة. كله كان بيطلع نص سايح على بعضه.
إذن إيه اللي اتغير؟ إيه هو البديل اللي خلى التحول ده ممكن؟
البديل هو جيل جديد تماماً من النماذج متعددة الوسائط، والمثال الأبرز في مصادرنا هو ميسترال OCR3. الفرق الأساسي هنا هو إنه مش بس بيقرأ وحدات البيكسل، لأ، هو بيفهم التخطيط. يعني لما بيبص على وصفة طبية هو بيبقى عارف إن ده اسم الدواء ودي الجرعة ودي تعليمات الاستخدام، ولما يشوف ورقة بحثية مقسمة لعمودين بيقرأ العمود الأول كله وبعدين يتنقل للتاني لأنه فاهم هندسة الصفحة.
ده يبدو قوياً جداً. هل فيه أي شيء في المصادر تدعم الكلام ده؟ يعني هل هو فعلاً أفضل بشكل ملحوظ؟
طبعاً، ودي مش مجرد تحسينات بسيطة. في دراسة مقارنة مذكورة في المصادر بتوضح إن ميسترال OCR بيتفوق على منافسي بنسبة توصل لـ 74% في فهم المستندات المعقدة، خصوصاً اللي ليها تخطيطات مش تقليدية. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام إن الوصول ليه متاح ومباشر حالياً من خلال منصتهم لاشات، وده بيخليه أداة عملية أي حد ممكن يستخدمها دلوقتي.
ممتاز. طيب، بعد ما فهمنا ليه الأدوات القديمة مش بتنفع وإزاي الأدوات الجديدة دي بتفهم اللي بتشوفه، إزاي نبدأ نستخدمها؟ إيه أول خطوة عملياً؟
أول خطوة إننا نروح على chat.mistral.ai، وبعد ما نسجل الدخول في نقطة مهمة جداً لازم ناخد بالنا منها، وهي اختيار النموذج الصح. لازم نختار نموذج ميسترال لارج أو أي إصدار أحدث بيدعم الرؤية. النماذج اللغوية العادية يعني ما عندهاش عيون تشوف بيها الصور اللي هنرفعها.
تمام، رفعنا الصورة، هل ببساطة نطلب منه انسخ النص وخلاص؟
لا، هنا بقى السر كله. المصادر بتسمي الخطوة دي الأمر الذهبي أو The Golden Prompt، والسبب إن جودة المخرجات بتعتمد كلياً على دقة التعليمات اللي بنديها له. لو طلبت منه ينسخ النص وبس هتاخد نص، لكن لو اديته تعليمات محددة هتاخد بيانات منظمة وجاهزة للمرحلة اللي بعدها.
ده مثير للاهتمام. إذن المصادر بتوصي بأمر محدد جداً، مش مجرد انسخ النص، لا، فيه تفاصيل دقيقة زي طلب تنسيق مارك داون للجداول. ليه تحديد ده مهم قوي في المرحلة دي؟
لأننا بنفكر خطوة لقدام. لو خدنا نص عشوائي، المرحلة اللي بعدها اللي هي تحويله لحوار هتبقى فوضوية. الأمر النموذجي اللي المصادر بتقترحه بيقول حاجة زي كده: حلل الصورة دي، انسخ كل النص بالظبط زي ما هو ظاهر. أولاً، لو في جداول نسقها بصيغة مارك داون حصراً.
وبعدين بيحدد حاجات تانية زي المعادلات والتسلسل الهرمي.
تماماً، بيكمل ويقول: ثانياً، لو في معادلات رياضية اعرضها بصيغة لاتكس. ثالثاً، حافظ على التسلسل الهرمي للعناوين والنقاط. وفي الآخر أهم شرط، رابعاً، ما تلخصش أي حاجة، أنا محتاج النسخ الكامل للخام.
طيب، خلينا نفكك الأمر ده. ذكرتي مارك داون ولاتك، للي مش عارف المصطلحات دي معناهم إيه باختصار؟
أكيد، مارك داون دي ببساطة طريقة لتنسيق النص برموز سهلة عشان نعمل عناوين، قوائم وجداول. دي لغة تنظيم النص على الإنترنت. أما لاتك فدي اللغة القياسية لكتابة الرموز والمعادلات الرياضية المعقدة بشكل رقمي. لما بنطلب التنسيقين بول، إحنا بنجبر الذكاء الاصطناعي يبني هيكل منطقي للنص. الهيكل ده هو اللي النموذج اللي بعده هيستخدمه عشان يفهم العلاقات بين الأفكار. والشرط الأخير، لا تلخص، ده يمكن أهم حاجة، لأننا عاوزين المادة الخام كاملة مش تفسير النموذج ليها.
فهمت. إذن إحنا مش بس بنطلب منه يكون ناسخ، لا، بنطلب منه يكون أمين مكتبة دقيق بيصنف وينظم كل حاجة في مكانها، والنتيجة هي نص رقمي نظيف ومنظم. طيب، وبعدين فين التحدي اللي بعد كده؟
التحدي اللي جاي هو جسر لغوي. الأداة التانية في سير العمل ده اللي هي جوجل نوتبوك ILM هي اللي هتعمل الحوار الصوتي. لكن زي ما المصادر بتوضح، في عقبة بسيطة: ميزة الأوديو أوفرفيو فيها حالياً بتنتج الصوت باللغة الإنجليزية بس. هي بتقدر تقرأ وتفهم نصوص بأي لغة تقريباً، لكن المضيفين الافتراضيين بيتكلموا إنجليزي.
وده بيحطنا قدام اختيارين مثيرين للاهتمام، صح؟
وهنا المستخدم ممكن يختار الطريق اللي يناسبه. الطريق الأول اللي المصادر بتسميه سيناريو الانغماس اللغوي هو إنك تاخد ملاحظاتك المكتوبة بالعربي أو أي لغة تانية وتدخلها مباشرة لنوتبوك ألم، اللي هيحصل حاجة رائعة بصراحة. المضيفين الافتراضيين هيقروا المقاطع الأصلية بلغتها، لكن النقاش والتحليل والأسئلة اللي بينهم هتكون بالإنجليزي. يعني تخيل إنك بتتعلم مصطلحات طبية، ممكن تدخل ملاحظاتك بالعربي وتسمع خبيرين بيناقشوها بالإنجليزي. دي أداة تعلم لغوي قوية جداً.
فكرة ذكية جداً. طيب، وماذا عن الطريق التاني؟ لنفترض إن الهدف هو الحصول على حوار صوتي بنفس لغة المحتوى اللي أنا عايزه، يعني مثلاً عايز حوار بالإنجليزي عن ملاحظات بالإنجليزي.
في الحالة دي بنرجع لمسترل لخطوة إضافية وسريعة، بناخد النص المنظم اللي استخرجناه ونديله أمر جديد، ترجم النص ده للغة الإنجليزية، بس مش ترجمة حرفية، لأ، عيد صياغته بأسلوب حواري وجذاب كأنه جزء من سكريبت بودكاست. ممكن تتوسع شوية في النقط الرئيسية عشان تبقى أوضح للمستمع. بالطريقة دي إحنا مش بس بنترجم، إحنا بنكيف المحتوى عشان يناسب الوسيط الصوتي.
رائع. إذن بقى عندنا دلوقتي نص منظم مترجم وجاهز للإنتاج، وده بيقودنا للي سميتيه الاستوديو الافتراضي. المصادر بتوصف جوجل نوتبوك الام بانه ذكاء اصطناعي مرتكز او جراوندنج AI. ايه معنى المصطلح ده عمليا؟
معناه ببساطه انه على عكس روبوتات الدردشه العامه زي تشات GPT اللي بتعتمد على بيانات الانترنت الضخمه، نوتبوك الام بيرتكز حصريا على المصادر اللي انت بتديها له. بياناتك هي عالمه الوحيد، مش هيخترع معلومات من بره ملاحظاتك او المستندات اللي حملتها، وده بيخليه دقيق وامن بشكل لا يصدق للمعلومات الخاصه او المتخصصه. هو بيشتغل كخبير في عالمك انت وبس.
إذن إزاي بتتم عملية التسجيل جوه الاستوديو ده؟
العملية بسيطة بشكل مدهش. أولاً، بنعمل دفتر ملاحظات جديد. ثانياً، بنضيف مصدر عن طريق إننا نلصق النص النظيف والمترجم اللي أخدناه من مسترال. وهنا المصدر بيضيف ملاحظة مهمة، وهي إنك ممكن تحمل مصادر تانية جنب النص، زي ملف PDF لفصل من كتاب أو رابط لمقالة على الويب. وهنتكلم عن قوة المزج ده بعدين.
تمام، بعد تحميل المصدر، إيه الخطوة الأخيرة؟
الخطوة الأخيرة هي الضغط على زرار واحد في قسم اسمه Audio Overview في زرار Generate. بمجرد ما تضغط عليه، عملية الإنتاج بتبدأ في الخلفية. العملية دي بتاخد عادة من دقيقتين لأربع دقائق على حسب طول المصدر.
بصراحة، لما جربت الميزة دي بنفسي على ملخص كتاب كنت بقرأه، اتفاجئت. الحوار اللي طلع كان فيه لمسة من السخرية ما توقعتهاش أبداً، كأنه فهم روح الكتاب مش بس كلماته. وده هو الفرق الحقيقي.
تماماً. اللي بيحصل في الدقائق القليلة دي معقد جداً. نموذج جيميني برو من جوجل بيحلل النص ويحدد الأفكار الرئيسية، وبعدين يكتب حوار بين شخصيتين، غالباً مضيف متحمس بيسأل وخبير هادي بيجاوب، وبعدين يولد الأصوات ويدمجها، والنتيجة مش صوت آلي بيقرأ النص.
يعني هو مش بيقرأ بس، ده بيعمل مسرحية صغيرة بملاحظاتي.
بالظبط. والمثال اللي المصادر بتذكره بيوضح النقطة دي بشكل رائع. لو ملاحظاتك كانت عن الثقوب السوداء، الحوار ممكن ما يبدأش ب الثقب الأسود هو منطقة في الزمكان. لا، ممكن المضيف الافتراضي يبدأ ويقول: استنى لحظة، انت بتقولي ان الضوء نفسه مش بيقدر يهرب؟ ده مرعب. فترد الحبيرة: فعلا، تخيلي كفخ كوني مستحيل تفلتي منه. التفاعل الدرامي ده هو اللي بيحول الملاحظات الجافة لقصة مشوقة ومحتوى يسهل تذكره.
ده مذهل، بس هل ممكن نتحكم في طبيعة المسرحية دي؟ يعني لو أنا عايز نبرة مختلفة تماماً.
هنا بقى بتيجي قوة التقنيات المتقدمة. المصادر بتسلط الضوء على ميزة جديدة في النوتبوك الأم اسمها كاستمايز أو التخصيص. الميزة دي هي بمثابة المخرج في مسرحيتك، أنت اللي بتدي تعليمات للمضيفين الافتراضيين عن إزاي يأدوا أدوارهم.
يا إلهي، إذن ممكن تطلب منه يكون مدربك الشخصي للامتحان؟
بالظبط. واحد من الأمثلة المذكورة في المصادر لطالب بيدي الأمر ده: ركز على التعريف والتواريخ الرئيسية، اتعامل مع ده كجلسة تحضير للامتحان، اطرح أسئلة مباشرة على المستمع عشان تختبر فهمه، وفجأة الحوار بيتحول لجلسة دراسة تفاعلية.
طيب، واستخدامات تانية؟ هل ممكن يكون مضحك مثلاً؟
أكيد، ممكن تديله أمر زي: خلي الحوار مضحك وساخر، اشرح الموضوع المعقد ده كأنك بتشرحه لطفل عنده 5 سنين. أو في سياق الأعمال ممكن الأمر يكون: حافظ على الأسلوب احترافي وموجز، وركز بشكل خاص على عائد الاستثمار المذكور في الملاحظات. مستوى التحكم في النبرة ده بيفتح الباب لاستخدامات لا حصر لها.
ذكرتي قبل كده تقنية المزج، دي تبدو فكرة قوية، إزاي بتشتغل؟
دي واحدة من أقوى الميزات. الفكرة هي إنك ما تقتصرش على مصدر واحد. تخيل إنك بتحمل 3 حاجات في نفس دفتر الملاحظات. أولاً، ملاحظاتك المكتوبة بخط الإيد بعد تحويلها لنص. ثانياً، فصل من كتابك الدراسي بصيغة PDF عن نفس الموضوع. ثالثاً، رابط مقالة ويكيبيديا عن شخصية تاريخية مرتبطة بالموضوع.
والنتيجة؟ إيه اللي بيعمله نوتبوك إليمن بكل ده؟
النتيجة هي عملية تركيب معرفي مذهلة. هينشأ حوار صوتي واحد متماسك بينسج خيوط بين المصادر 3. ممكن يبدأ بنقطة من ملاحظاتك الشخصية، وبعدين الخبيرة الافتراضية تقول: وده بيفكرني باللي اتقال في الفصل 5 من الكتاب الدراسي، حيث يوضح إن، وبعدين المضيف ممكن يضيف: والمثير للاهتمام إن مقالة ويكيبيديا بتضيف بعد تاني وبتقول إن. هو بيملى الفجوات في معرفتك وبيربط بين الأفكار بطرق يمكن ما كنتش فكرت فيها قبل كده.
ده بيتجاوز مجرد تلخيص الملاحظات، ده أشبه بوجود فريق بحثي شخصي بيحلل مصادري ويعمل لي موجز صوتي عنها. طيب، من الواضح إن ده مش مجرد أسلوب جديد للدراسة، المصادر بتشير إن ده ممكن يكون نموذج عمل حقيقي. إزاي؟
فعلاً، المصادر بتفصل 3 نماذج عمل واضحة جداً ممكن تتبني حوالين سير العمل ده. النموذج الأول هو إنشاء قنوات يوتيوب بدون وجه. ممكن ببساطة تتابع الأخبار التقنية الرائجة أو ملخصات الكتب أو أي مجال تاني، وتحول المقالات دي لمحادثات صوتية شيقة باستخدام الأدوات دي، وبعدين تضيف صور ثابتة أو لقطات فيديو عامة. فجأة بقى عندك قناة بودكاست كاملة من غير ما تحتاج مايكروفون أو كاميرا.
والنموذج الثاني بيستهدف عالم الأعمال، صح؟ أنا أعرف مديرين تنفيذيين ممكن يدفعوا كتير مقابل حاجة زي دي.
بالظبط. النموذج الثاني هو تقديم خدمة الملخصات التنفيذية الصوتية. تخيل إنك بتقدم خدمة لمدير مشغول: ابعت لي صورة لملاحظات اجتماعك الفوضوية، وخلال ساعة هبعت لك ملف صوتي مدته 5 دقائق بيلخص أهم القرارات والمهام، يقدر يسمعه وهو راجع البيت.
دي قيمة هائلة مقابل توفير الوقت والمجهود.
والنموذج الثالث شكله موجه للقطاع التعليمي.
وهو إنشاء وبيع أدلة دراسية صوتية. المواد الجامعية المعقدة زي الكيمياء العضوية أو الاقتصاد الكلي ممكن تتحول لسلسلة من الحوارات الصوتية اللي بتشرح المفاهيم الصعبة، والأدلة دي ممكن تتباع على منصات زي جامرود للطلاب اللي بيدوروا على طرق جديدة يستوعبوا بيها المعلومات وهم بيتحركوا أو بيمارسوا رياضة.
إذن إحنا بنشهد تحول حقيقي. المصادر بتستخدم مصطلح جميل لوصف ده، عصر المعلومات السائلة. المعرفة ما بقتش محبوسة في الورق أو الشاشة.
ده هو جوهر الفكرة. بفضل المزيج ده بين الرؤية الحاسوبية المتقدمة من ميسترال والذكاء الاصطناعي المرتكز من جوجل، المعلومات بقت بتتدفق بحرية، من الحبر للنص ومن النص لحوار ذكي. والأهم، زي ما المصادر بتؤكد، إن الأدوات الأساسية دي مجانية للاستخدام في الوقت الحالي، وده بيشيل كل الحواجز قدام التجربة والابتكار.
وده بيقودنا للفكرة الأخيرة اللي حابين نختم بيها. بعيداً عن إنشاء محتوى للآخرين أو للدراسة والشغل، ماذا لو طبقنا سير العمل ده على أرشيفنا الشخصي؟ إيه اللي ممكن يحصل لما مذكراتنا القديمة وملاحظاتنا المتفرقة من سنين الجامعة أو حتى رسائل عائلية قديمة صورناها تتحول لمحادثات نقدر نسمعها؟ يا ترى إيه القصص المنسية أو الأنماط الخفية اللي ممكن نكتشفها في تاريخنا الخاص لما فجأة يبقى مسموع؟